مبدئيا اريد ان اتكلم عن نظرة تشاؤم. ان الام يعقبها المجد والصليب يعقبه القيامة. في الحقيقة ان كل طريق ضيق وكرب وراءه امجاد. والسيد المسيح قال ان اللي بيمشي في الطريق الضيق هو اللي بيصل للملكوت. فما يصحش ان احنا نتعب عن اي تعب ايا كان، اي فرد او اي جماعة يشعر ان كل تعب وراءه فرح. وتعب يوم الجمعة الكبيرة سبب افراح كبيرة جدا في يوم القيامة. وزي ما المسيح قال لتلاميذه، قال لهم بعد قليل سوف لا ترونني وانتم تحزنون، ولكن حزنكم يتحول الى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت، لكن متى ولدت تفرح ان انسان جديد دخل في العالم. كذلك كل حاجة احنا نشوفها متعبة لازم يكون عندنا نظرة تفاؤل ورجاء وامل ان ربنا هيحول التعب الى خير ويحول الحزن الى فرح. الليل المظلم مهما بلغ ظلامه بيأتي بعده الفجر المنير. بل المثل بيقول ان الفجر بيأتي بعد اكثر ساعات الليل ظلمة. الانسان المتفائل ما يتعبش ابدا، يشعر ان لابد بعد الظلمة في فجر وبعد برد الشتاء في دفء الربيع. يعني لو بصينا للتاريخ هنجد هذا الامر. الطوفان الذي غطى الارض كلها، لو الانسان يقف بس عند مرحلة الطوفان يشعر بالهلاك والفناء والضياع. لكن بعد هذا الطوفان وجدنا العهد اللي ربنا عمله مع الارض، وان لا اعود افني الارض من اجل شر الانسان. وادينا علامة عقوس قزح نتذكر به وعد ربنا. فاصبح بعديها الطوفان انتهى والفل جرس على الارض، وربنا اعطى وعد وقبل محرقات نوح وعاد يبارك الارض مرة اخرى. فلا تقف عند مرحلة الطوفان، لكن خلي نظرك بعيد ما سيأتي فيما بعد في الفرح المقبل. لما الانسان اخطأ وطرد من الارض، لو وقفنا عند مرحلة الطرد من الارض نقول ضاع الانسان، فقد الجنة، فقد الحياة مع الله. والانسان يمتلئ قلبه بالتعب والكآبة. لكن اللي شفناه ان ربنا لما خرج الانسان من الارض من الجنة كان يعد له الفردوس السماوي بدلا منه. وفعلا اصبحت كلمة الفردوس لا تدل على مجرد الارض العادية اللي احنا عايشين فيها او جنة عدن او غيره، انما اصبحت كلمة الفردوس تدل على السماء الثالثة كما قال بولس الرسول. وبعدين مثلا الموت، حكم على الانسان بالموت. لو الواحد وقف عند مرحلة الموت يقول ضاع الانسان، اهو اخضر الى ربنا وربنا حكم عليه بالموت. لكن نظرة التفاؤل تورينا ان بعد الموت في حياة افضل من الحياة اللي قبل الموت. يعني افرضوا ان احنا كنا عايشين في الجنة على طول، وان ادم ما اخطاش وان امكن تناسب لنفر كان هيبقى ايه برضو انسان في حياة قابلة للخطأ، قاعد ياكل ويشرب في الجنة ويعيش حياة جسدانية. لكن دلوقتي الموت اللي حصل ينتقل الانسان الى حياة افضل من الموت، ينتقل الى حياة لا موت بعدها، وينتقل الى حياة يصبح فيها الانسان بجسد روحاني بعيد عن المادة، بعيد عن الفساد بتاع المادة وعن التحلل، يأخذ جسدا روحانيا مثل ملائكة الله في السماء. يعني الحالة بقت أفضل. فدايما الإنسان يدور على النقط البيضاء المفيدة وما يفكرش في نقط التعب. يقول له يعني وراء كل موت في حياة أفضل، وراء كل حياة أرضية في حياة سماوية، وراء الجنة الأرضية في الفردوس السماوي، وراء عشرة المخلوقات الأرضية فيبقى بعد كده عشرة الملائكة في السماء، يبقى في نظرة تفاؤل وحياة أفضل. حتى مجرد قصة الخليقة، يقول كانت الأرض خالبة وخالية وعلى وجه الأمر ظلم، ثم هي صورة كئيبة، أرض خالبة وخالية ومغمورة بالمياه وعلى وجه الأمر ظلم، لكن يبص بنظرة تفاؤل يقول وروح الله يرف على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن. إذن كل ما كان الإنسان في قلبه من جوه عنده إيمان بأن ربنا بيعمل خير، هتلاقوه حتى في كل شيء مظلم يجد خيرا سيأتي بعده. يعني ليس ما نراه الآن وإنما ما أعده الله لنا فيما بعد، ليس ما نراه الآن لكن ما أعده الله لنا فيما بعد. وهكذا لما ننظر في حياة كثير من القديسين تجد واحد زي أيوب الصديق قديه من المتاع الدفن، ضاع أولاده وضاع مبانيه البيت بتحكمه وضاعت الثروة بتاعته وأخيرا ضاعت صحته وأصبح حالته آخر تعب، وفقد أصدقائه وفقد سمعته. بيقول عبدي دعوته فلم يجب، فطلعت إليه عايزين إيه أكثر من التعب كله. ولكن على ذلك ننظر لفيما بعد نجد إن التجربة خدت وقت وانتهت، وربنا رد سبي أيوب وأرجع له كل ما كان ضعفا، وبنات أيوب كانوا أجمل بنات في الأرض وعاش عيشة سعيدة، وعاش 140 سنة بعد التجربة، يعني عمره كان أزيد من 200 لما تنجح. دي النظرة المتفائلة، لو تقف عند تجربة أيوب تتعشى، لما تنظر فيما بعد ربنا يعمل إيه تجد نظرتك المتفائلة أسعدتك. عشان كده الكتاب يقول سمعتم بصبر أيوب وشفتم عاقبة الرب زي ربنا انتهى ليه. نفس الوضع بالنسبة ليوسف الصديق، قد ايه من المتاعب حدثت لي في حياتي، اخواته حسدوه واخواته باعوه ورموه في بير وراح عدل في بيت بوتيفار، وحتى في بيت بوتيفار مع انه اخلص كل الاخلاص وربنا بارك بيته بسبب يوسف الصديق، وجدناه اتهم تهمة باطلة واترمى في سجن واتنسى جوه السجن وكانت حاسة لكن ايه عاقبة الرب؟ استطاع ان ينقذ يوسف من السجن، خلاه موضع رضا فرعون، خلاه الثاني في المملكة بالنسبة لفرعون، بقوا الناس يسجدوا امامه ويتمنوا رضاه، واصبح هو مصدر خير للشرق الاوسط كله، وزير تموين للشرق الاوسط، واعطى له الرب حكمة في الجمع وفي التوزيع، واخواته اللي ضروه قموا سجدوا عند قدميه وبكوا امامه وطلبوا منه الرحمة والمغفرة، وحن عليهم وشاف ابوه وبكى على كتفه، وكانت اخرته سعيدة جدا واخرة اخواته. عشان كده احنا دايما لما نكون في اسبوع الالام، صحيح بنفكر في الالام، لكن لازم النظرة بتاعتنا تكون نظرة متفائلة فيها فرح ما بعد القيامة. كنت زمان اقول للناس اللي يقعوا في ضيقة، اقول لهم في ثلاث كلمات تقولوها، واتذكر كتبت دي في مجلة الدراسة ربما سنة 66 او 65 مش فاكر، قلت ثلاث كلمات تقولها، تقول ربنا موجود، وتقول كله للخير، وتقول مصيرها تنتهي. فالضيقة مهما كان مصيرها تنتهي، مش هتقعد على طول. واحيانا كنت بقول الضيقة بتاخد شكلا حرامية، يعني ترتفع لغاية لما توصل للقمة وبعدين تنزل على طول لتحت، لكن مفيش مشكلة طلعت فوق على طول، وإلا الناس ما كانوش يقدروا يعيشوا. فمصيرها تنتهي، وتنتهي على خير، كله للخير. ليه؟ لأن ربنا موجود وهيتدخل. فالنظرة المتفائلة اللي أنت تنظرها تضع فيها عمل ربنا فيما بعد. فربنا دايما بيشتغل، ما بيسيبش حاجة من غير ما يصلحها. نحمية مرة تعب لأنه وجد الأخبار جاية سيئة، سأل ناس جايين من أورشليم قال لهم زي الحال، قالوا له أسوار أورشليم محتمة وأبوابها محروقة بالنار. فهو تعب، يقول لما سمعت جلست وبكيت ونحت اياما وصليت. لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان ربنا تدخل وارتحشست الملك لما لقى نحمية تعبان، وقال له مدينة ابائي، فسمح له انه ينزل هناك ويبنيها من جديد. فذهب وبنى اسوار اورشليم وامنها وطابوا المدينة تاني، واللي رجعوا من السبت يشتغلوا. الجو اتغير، فكل ما تلاقي اسوار مهدمة والرب قول ربنا لابد هيبعت لها محامية جديد يشتغل فيها ويوظف كل حاجة. دايما دي نظرة التفاؤل اللي بيعيش فيها الانسان حتى اخرى في التاريخ. نلاقي جولياط كان واقف يهدد ويفتخر، ولا راجل فيه ويطلعني، والشعب خايف والجيش خايف والملك شاول خايف والحالة كئيبة ومرة، ويبدو ان الرجل شكله مخيف في طوله في عرضه في اسلحته من الخوف. هي الصورة الكئيبة، لكن نظرة التفاؤل يقول لك كل غلياط يلاقيه في السكة يعرف ان ربنا هيبعت له داوود وحصايا. يبعت له داوود وحصايا ومسلاع. وانتهى الامر الى نصرة كبيرة والخوف زاد والصبي داوود غنت له النساء فرحان. عبارة عن ما نقفش عند مرحلة ونقول الدنيا اتفرجت زي ما بيقولوا الاخوات. لا الدنيا ما اتفرجتش. في بعد كده عمل هيعمله ربنا. والناس برضه افتكروا الحكاية دي لما وجدوا انهم واقفين قصاد البحر الاحمر من حتة وفرعون وراهم من ناحية ثانية. قالوا ضعنا ضعنا. موسى اللي له النظرة المتفائلة نظرة الإيمان والرجاء والثقة بالله وعمله قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فأنت لا تقف عند حدود شاطئ البحر الأحمر لكن فكر إيه النكبة اللي ربنا يعملها ويشق طريقه في البحر. هي عايزة إيمان وعايزة ثقة بربنا. وعايز زي ما اقول لكم نظرة التفاؤل اللي تكون موجودة. خذوا مثلا اسحاق وهو حامل الحطب والنار والسكين ونهايته قربت وابوه ماشي مفيش قصاده حد مفيش قصاده غير الطاعة. لكن ايه الحل ما يعرفش. نظرة الخوف والشك تجيب يأس. لكن وراء هذا الهم الكبير كان هناك كبش مربوط بأذنيه ومنتظره عشان يقول له انا اقدم محرقة بدلا منك ما تخافش. ربنا كلفني ان انا اجي في الحتة دي عشان اقوم بالشغلانة دي. وفعلا رجع ابراهيم مبسوط واخذ وعد من ربنا. الحكاية مرة داخل تمام. لازم الواحد ما يتعبش. يخليك باستمرار فرحان. باستمرار متفائل. باستمرار شاعر ان ربنا لابد ان يعمل عملا. هذا. ولو في الساعة الرابعة والعشرين. يعني ايه? يعني مش بس لما خرج ابنه ومش بس لما وصل لمكان المسبح ومش بس لما حطه فوق بل بس لما رفع السكين في اللحظة الأخيرة قال له بس لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شرا. ربنا عامل عمل. لو ما كناش نفكر في يد الله في الأحداث هنتعب. ربنا له يد في الاحداث. يقول لك ما تتعبش انا معك. خد واحد زي داوود وعلاقته بشاول. ده داوود ده مع انه لم يخطئ اطلاقا الى شاول الملك ما حصلش ابدا. لكن التالي كان بيحسده. كان كل نجاح لداوود كأنه طعن حشاوة وكان عايز يموته بأي طريقة. لدرجة أراد أن يثير ميكال زوجة داوود وابن شاول ضده. قال هجوزه بنتي علشان تجيبوا الأرض وهي ما جابتوش الأرض وأخلصت لي أكثر من أبوه. فأراد أن يهيئ عليه ابن يوناثان. يوناثان أحب داوود حب لا يعبر عنه. وكان كل ما أبوه يعمل مغامرة ضد داوود يفشلها لداوود. وداود بقى محروض من ذريه لذريه من جبل لجبل من مغاره لمغاره والراجل وراه عايز يقتله. بعد كل هذا التعب الذي تعبه داود كان الله يعمل معه لغايه لما انقذه من شاول، وشاول لمسه روح رديئه من قبل الرب، وداود هو اللي مسح ملك واحتمل كل المتاعب بعد هذا واصبح ملكا بلا مملكه، وشاول هو اللي جالس على العرش الى رضا من الله، وانتهى الامر بمملكه داود. ربنا عجيب في صنعه، ربنا عجيب في صنعه. يقول لك هيجي لك واحد هيشاور يتنسك، ما تخافش احتمل وانا اللي هشتغل، احتمل وانا اللي هشتغل وهنقذك من كل هذا الامر. نفس الوضع حدث بالنسبة لحنة مرة فننة زوجة القانع، كانت ما بتخلفش وضرتها فننة بتخلف وكانت تغف، يعني مش كفاية انها سيدها تقول بقى هذا تغف، واصعب حاجة لما تبعت ست اللي واحدة ست تانية تفشلها. صحيح فضلت تغيطها لغايه لما حنا بكت وراحت لربنا تبكي في الهيكل ودموعها في عينيها وصوتها مش طالع، وللاسف عارف كاهن اللي افتكرها سكرها حتى انت مش كفايه الغلب اللي بيلاح من جرته والغلب اللي بيعمل من العقد اللي حتى متى تسقين قومي انزعي خمرك عنك. فجاه انا صادف علي صدقوني حنها دي قبل ما تخلف، مع اني عارف انها كانت هتخلف لكن كان صعبان علي خالص. وبعدين تكون النتيجه ايه؟ ربنا يستجيب لها ويديها ابن ولا كل الاولاد، اعطاها صموئيل اللي بقى النبي العظيم اللي مسح الملوك وكان معاه قنينة الدهن المقدس، اللي عاش في الهيكل منذ طفولته لما شوف دنيا وهو عيل صغير كده وقف في الهيكل يشتغل معانا. وإذا بهذا الابن العظيم كل أولاد ضرتها تمنى ولا التاريخ يعرف عنهم حاجة، ولدوا منسيين وعاشوا منسيين زي قلتهم، وربما قلتهم كانت أحسن عشان هم وجودهم كان بيسبب إن أمهم تغيظ حنة. دي ايه دي تورينا ازاي ربنا بيشتغل، وان الانسان لا يعيش كئيبا اذا جات له مشكله، انما يفكر ان ربنا هيشتغل ويعمل عمل. الطفل موسى ده كان محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد، محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد. فرعون قال للقابلات القابلتين اللي بيولدوا النساء لو خلفوا ولد موتوه، يعني محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد. وفعلا خبوه وحطوه في الجبل واترمى في النهر لغايه لما جت الاميره وانتوا عارفين ميت القصه. مين كان يفكر ان هذا الطفل المحكوم عليه بالموت اللي مرمي عند النهر ان يتحول الى امير ثم يتحول الى نبي، ثم يتحول الى كليم الله، ثم يتحول الى صاحب الشريعة اللي ربنا كلفه ان يعلنها للناس. هذا الطفل الغلبان اللي هو اغلف الشفتين، ليس صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا قبل من امس، يكون له هذا المجد العظيم. ربنا بيشتغل، بيشتغل من غير ما حد يطلب. يعني ما كانتش عيلة موسى يفكر ابدا انها تطلب ان يبقى خليفة يعيش ولو راعي ولو اي حاجة، لكن يبقى خليفة ما فكرش فيه. قبل ما ساب الامارة ما كانتش تفكر انه يبقى نبي ويبقى يعني من اعظم الانبياء وشريعة الله تبقى شريعة موسى. شوف التفاؤل كويس، نظرة الرجاء، الايمان بان ربنا لابد يشتغل، ليس ما نراه نحن انما ما يراه الله من اجلنا، وليس ما نعمله نحن انما ما يعمله الله من اجلنا. هو ده اللي المفروض يكون فينا. لكن الانسان يخاف ويقول لا خلاص دي ما جبتش نتيجه. مين كان يفكر مثلا ان مريم المجدلية اللي فيها 7 شياطين يبقى انسان لئيمة؟ هي 7 شياطين ده شيطان واحد يخوف الناس منها، صورة كئيبة. لكن ربنا اللي بيشتغل استطاع اولا ان يخرج منها 7 شياطين، نمرة 2 يحولها تلميذة له، ومن انصف التلميذات لي، وبعدين نحولها الى مبشرة بالقيامة وتبشر الرسل انفسهم. ايه ده كله؟ ده ربنا بيشتغل. لكن ما نشوفش واحد عليها 7 شياطين ونقول لا 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 لا، لأقرب طريق لها هو جحيم. لا جحيم ليه؟ ده ربنا محضر لها حاجات غير ما يفكر فيه الناس. لو خدوا مثلا شاول الجاسوس اللي كان بيجر الرجال والنساء الى السجن وياخد ثوابات من رؤساء الكهنه ويطحن الكنيسه، وهو اللي كان واقف ساعد مقتل الشهيد استفانوس وكان حارسا لثياب القاتلين له وكان راضيا بقتله وعمل وعمل، حتى كان يفكر بان شاول القرصوصي ده هيكون يجي منه خير، بس لو بعد عننا بشره وريحنا من شره يبقى كفايه. ربنا قال لا، ده انتوا هتلاقوا شاول ده اعظم رسول، اعظم من الاثني عشر كلهم، هو اللي كتب 14 رسالة، وهو اللي اسس كنيسة روما، وهو اللي اسس كنائس اليونان، وهو اللي اسس كنائس قبرص وبعض النابل، وهو اللي تعب اكثر من جميع الرسل وقال وانا تعبت اكثر من جميع، ولكن لست انا ولكن نعمة الله العاملة معي، وهو تكلم بألسنة اكثر من جميع الرسل وكانت له مواهب هذه جدا. جت منين؟ من البداية التعبانة. ربنا مستعد ان يحول كل الامور الى الخير لكي ينفذ مشيئته المقدسة. نفس الكلام ده نقوله على اريانوس واريانسنا اللي كان اكثر ولاة مصر عنفا واختلالا في التعديل، ينتهي لانه يبقى القديس اريانوس ويتيري سيرته في السنكسار وتبنى كنائس على اسمه في إبرشية قلوي وما يطاح. نفس الوضع الدولة الرومانية التي كانت في منتهى العنف في اضطهاداتها وفي قوانينها وفي تعذيبها للمسيحيين مين كان يفكر ان الحل يتغير الى ان الدولة الرومانية تبقى دولة مسيحية، والى ان امبراطورها يصدر مرسوم ميلان بالحرية الدينية، وابتدي الكنيسة تنمو والكنائس تبنى والدنيا تتغير. نظرة التفاؤل والايمان ان ربنا لازم يعمل عمل، لازم يوفق كل حاجة. الناس والقطاع دول اللي كانوا تعبانين، حد كان يفكر في فلسطين والزيتون؟ والزيتون لحد لا نفع مع الفلسفة ولا الفكر ولا المعلمين ولا امه وبتلتيزة ولا حاجة بدا. ومن بعد كده فلسطين وزيتون يبقى منظر للتأمل ينتفع به المسيحيون في كل قرن من قرون التاريخ، وتصبح كتبه مصادر روحانية ومصادر تفسير ورد على الغرابة. مين كان يفكر موسى الأسود اللي كان قتالا وكان بيخاف في أول ما راح البيت خافوا منه الرفاق، الوحيد اللي قدر يحترم له هو القديس إيسيدورس، وكان بيدربه لدرجة في الليلة بقى 11 مرة، قال له مالك روح عن بيتك، قال له لا استطيع يا معلم مش قادر يقعد في الحجاية الوديك عندك، لا ده نحطه فوق راسنا من فوق، ويبقى القديس العظيم موسى الأسود اللي تبنى كنائس على اسمه ورمز للتوبة والناس يطلبوا شفاعته. مريم القبطية اللي كانت سبب خطية كل الناس تتحول الى السائحة العظيمة اللي يطلب بركتها القس الجزيمة، لا ايه ده الله يغير ليشكل الامور تشكيلا جديدا، ليخرج من الجافي حلاوة، ليحول الخاطئ الى قديس، يحول الخاطئ الى قديس. وهكذا ايضا في ايامنا هذه ايضا، مين كان يفكر ان الاديرة الخاربة اللي عاشت خربانة ولا 13 14 قرن تعود اليها الحياة؟ مين كان يفكر في كده؟ مين كان يفكر ان دير زي دير الرزقات اللي كان تعبان وغربان وحالته يعني تبكي اليتيم؟ ما دلوقتي ما قالوا 111 فدان وجير كبير، وعدد اللي بيزوروه في السنة قالوا لي على ما اظن 600,000 ولا 800,000 في السنة، بيقول فوق المليون. حاجة عجب عجب. عشان كده احنا الفدادين الموجودة دي بنبني بنحط فيها خيام 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 خيام، يعني بنشتري بمئات الالاف من البنيات فيها، والناس يجوا والزفات والمدايح لماري جرجس وحاجة حاجة بركة. مين كان يفكر غير التخميم ترجع؟ مين كان يفكر غير التدريس المشنودة اللي كان ضايع؟ مفيش. الكنيسة كانت محلومة جهد عالي، و كانت الكنيسة تعبير أنبشنودة عبارة عن الهيكل بس، وبعدين تبقى حفريات وتبني له أسوار ارتفاع مش عارف 5 أمتار ولا إيه، ويبقى بعدين كفتة ليه 90 فدان جوه الأسوار؟ أنا عايزكم تشوفوه عشان تعرفوا ازاي ربنا بيشتغل، ازاي ربنا بيشتغل. مين كان يفكر ان كنائسنا في المهجر اللي كانت ما فيش حاجه خالص، من ما فيش وصلت الى اخر درجه ليها 7 كنائس، 2 في امريكا و2 في كندا و2 في استراليا وكنيسه في لندن حتى متأجرها، وبعدين ترتفع لما تبقى 150 كنيسة في المهجر. ده انا لما بروح هناك وبعمل مجلس في امريكا لوحدي، بعمل سيمينار للاباء الكهنه، الاقي اكثر من 100 قسيس هم غير المرضى والمسافرين واللي ظروفهم ما ساعدتش. ربنا بيشتغل، ربنا بيشتغل، لكن لا واحد اصلك الاول وقال الحالة تعبانة وما فيش شيء وضعنا بعض وقت يضيع روحه بنظرته المتشائمة. لكن الوضع السليم يستيقظ عمل الله، الرجاء في ان شيء كبير لازم هيتعمل، الرجاء ان ربنا هيتدخل ويمسك كل حاجة في ايده. مين كان يفكر في الامم، الامم المستمرين اللي كانوا معتبرين انجاز، انجاز في نظر الناس، وكان التعامل معهم مش سهل، لدرجة ان السيد المسيح في اول ارسالية للرسل قال لهم في طريق امم لا تمضوا ومدينة الاستمرين لا تفر. وبعدين دلوقتي نلاقي الامم هم اللي ماسكين الكنيسة في العالم، احنا من الامم، وكل اللي في اوروبا وامريكا واسرائيل من الامم، واغلبية الكنائس خارج الارض المقدسة من الامم. لكن كيف تحول الحال للنظرة المتفائلة للرجاء والله وعمله؟ كل حالتنا احنا ايام الدولة العثمانية وايام المماليك كانت حالة ضياع، حتى كان يفكر انها تتغير كده. نبص نلاقي ربنا اشتغل شغل عجيب، نلاقي الكنيسة رجعت واتملت، نلاقي الإفليركية أعيدت إلى ظهور، نلاقي بقى عندنا إفليركيات كثيرة، نلاقي الرهبنة استغربت، نلاقي بس عدد الكهنة الساد إلى وضع لا يعبر عنه. أنا اللي رسمتهم بإيدي كهنة غير الرهبان، غير الرهبان 540 قسيس. هل يفكر فيه؟ هل يفكر ان احنا نفس 85 اسره؟ ربنا بيشتغل. يقول لك بتشتغل ازاي؟ يقول لك انت مالكش دعوه اشتغل ازاي، انت بس امشي ورايا وهتشوف الشغل ماشي ازاي. هو لما ربنا قال لبطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب حلوبه ورايا افعلكم صياد الناس، كان في حاجة يصدوها سألت ماشي حد؟ طب نمشي وراك نعمل ايه؟ نقول لك انت بس تمشي وهتشوف يقرا ايه. اخر نقطة يقولها هي لما يجي الانتي كرايست، لما يجي ضد المسيح، اوعوا تخافوا، ولو عمل 100 معجزة ولا 1000 معجزة قولوا له ولو، ربنا هيعمل اكتر من كده وهيملك الكنيسه. اتفضل.